الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 25، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. في حدا مستعير مني الباعث الحديث المجلد الثاني مشان يصوره؟ انه وصلنا اليوم له ما عندي.
هو عند الشيخ طالب.
قد ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا كان بأول الإسلام. الرسول عليه السلام نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن. بعد ذلك نسخ هذا. جاي معنى قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، يعني كراهة كتابة الحديث مع القرآن، عمر بن الخطاب وابن مسعود عبد الله وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري كتاب الوحي هذا، نعم، وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. بعكسهم اللي قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. هؤلاء رأوا الإباحة. هذا جاي معنا تفصيل. قلت ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. فهذا نسخ المنع الأول، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. إن هذا مو مطبوع من كتب ابن كثير. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. بل الأمر كان يخشى صلى الله عليه وسلم أن يلتبس الحديث بالقرآن فنهى، ثم أذن حين أمن ذلك. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع زائع من غير نكير. ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. هذا أول من أمر بكتابة الحديث. وقال عياض القاضي عياض: الحاد اليوم داعية إلى الكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وكلال الأفهام. وقال الخطيب البغدادي: قد صار علم الكاتب في هذا الزمان أسبك من علم الحافظ. قال الشافعي رحمه الله: إن هذا العلم يند كما يند كما تند الإبل، ولكن الكتف له حماة والأقلام عليه رعاة. أن ينسى إذا لم يكتب، لذلك الكتابة ضرورية. وعن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: لولا الكتابة أي شيء كنا، يعني ما كان جمعوا الأحاديث. وقال أحمد بن حنبل وابن معين: كل من لا يكتب لا يؤمن عليه الغلط. وعن عبد الله بن المبارك: لولا الكتاب ما حفظنا. لما حفظنا الكتاب؟ وفي الجملة فالذي استقر عليه الأمر على الإجماع، الذي استقر عليه الإجماع على استحباب الكتابة. بل قال شيخنا الحافظ بن حجر العسقلاني، هذا كلام السخاوي، قال السخاوي: وبالجملة فالذي استقر عليه الأمر وعليه الإجماع على استحباب الكتابة. بل قال شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إنه لا يبعد وجوبه، وجوب الكتابة، على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال نحوه الحافظ الذهبي. وأول من دون العلم ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير. قال السبكي: ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبادة، سواء توقع أن يترتب عليها فائدة أم لا. هذا يدل على أنه الكتابة هذا هو الذي عليه المتأخرون، وهذا ما فعله رسول الله عندما أمر بأن يكتبوا لأبي شاه، عندما أراد أن يرسله إلى اليمن كتب رسالة وقال: اكتبوا لأبي شاه. لأن تعليق هنا تحت لأحمد الشافعي. اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث، فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم في صحيحه. وأكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، حديث أبي سعيد اللي في صحيح مسلم بالمنع من الكتاب، فبعضهم عله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. سؤالوني أحمد شاكر، وكل هذه إجابات ليست قوية. والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال اكتبوا لأبيك. فهذا نسخ حديث أبي سعيد الخدري. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم، إني أسمع منك الشيء فأكتبه، استفهام. قال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. حكينا عليها ذات المرة أنه ليش ذكر ما جمع عبد الله بن عمرو بن العاص من الأحاديث ما جمع أبو هريرة. أبو هريرة كان في المدينة، والمدينة مقصودة من المسلمين في كل مكان، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر، وفي مصر ذاك الوقت لم تكن مقصودة من المسلمين، فلذلك لم يجمع عبد الله ما جمع أبو هريرة وإن كان كاتبا. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. هذا الحديث في شيء من الضعف، لكن له شواهد وطرق، مثل حديث من آل صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة. كذلك لا في شوية كلام عليه، لكن له طرق وشواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن، بل إلى درجة الصحيح لغيره عند بعضهم. نعم. مو صحيح شيخي، موضوع آل الباشي هذا، وإلا ما فيه لا موضوع ولا شيء. وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ. هذا كان لأول الإسلام خشية اختلاط السنة بالقرآن، فلما أمن ذلك جاءت هذه الأحاديث تدل على إباحة كتابة الحديث، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاء في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول الإسلام حديث أبي سعيد، هذا بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام. أبو هريرة أسلم في السنة 7 من الهجرة عام خيبر، فلذلك هذا يدل أنه كمان ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري وهو متأخر الإسلام. أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا. ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي، مو قولي، عملية شخص بعد شخص، عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس أو لدرس يعني المحا في الأعصر الآخرة، ولقد صدق رحمه الله. نعم مني فوق الجعل. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. ألم تأن الكتابة شيء وضبط هذه الكتابة بالشكل خشية أن تختلف على الناس، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا. ذلك كان في الأول يقولوا بالنون المنقوطة من فوق، بالباء المنقوطة من تحت. ألا الآن كل الكتب صارت منقوطة نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني إذا أراد يضبط كلمة حطها بالحاشية، يضبطها بالفتح والسكون والكذا حتى تكون مضبوطة لطالب العلم. قول عنا تعليق كمان. هلا قال ابن صلاح
التعليق الأول متى؟ التعليق الأول ليس متى؟ قد قال ابن صلاح
وين قد كان الأول الناس؟ لا يا شيخي أنا عائد لهني بدنا نقرأ الآن هلا. قال ابن صلاح جاي مع كذا على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه. واحد يبقى يعني واثق من ذهنه انه هو بيحفظ، واذ بعدين نسي، فلو كتبه لتذكره. فلذلك هذا الحديث قيد العلم بالكتابة وغير هذه الروايات اللي مثل ما حكيت قال له استعن بيمينك، هذا يدل على فائدة الكتابة وأن الإنسان قد ينسى، فإذا كتب تذكر ما يريد أو أراد أن يسأل، فعندما يأتي إلى الذي يريد أن يسأله ينسى، فلو كتبها لتذكرها. نعم سيدي. وذلك وخيم العاقبة، يعني إذا اتكل على حفظه ذهنه ثم نسي ذلك ولم يضبط هذه الكلمة فيقع في عاقبة وخيمة، فإن الإنسان معرض للنسيان. وأول ناس أول الناس آدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزما. الله عز وجل قال عنه في القرآن الكريم نعم. وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. شو يعني الإعجام؟ والحروف المنقوطة اسمها معجمة، والتي ليس عليها نقاط اسمها مهملة. نعم. وشكله يمنع من إشكاله، يعني إذا شكل الكلمة فلا يشكل عليه قراءتها ولا حفظها ولا معناها. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقيد واضح الذي لا يكاد يلتبس، يعني إذا يشكل الأشياء الغامضة. أما كلمة معروفة نصر ينصر ما بدها تتشكل، هذه أمور معروفة. أما بشكل صاعدة يصعد، أنه ما في صاعدة باللغة العربية، صاعدة هذا الصواب كان ما يراها بالغلط. أما نصر ينصر كذب يكتب مفهومة. نعم. وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، يعني يشكل الكلمات التي فيها إشكال. قد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل، وإنما كانوا يضبطوها ضبط بالنون الفوقية والباء التحتية والخاء المعجمة والحاء المهملة، ضبط كانوا يضبطوا، ما كان فيه لا نقط ولا تشكيل. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقد ثم كان الشكل، وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس، لأن الأعلام سماعية، مو أنه حفظنا النحو نعرف الأعلام شلون نقراها، لا، أي لابد من ضبطها. ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها، على ما تحفظه شلون هو بالأصل. قال أبو إسحاق النجيرمي بالنون المفتوحة، عم يضبط النجيرمي يعني، ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة. أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، يعني الأعلام الأسماء هذه لا تدرس ولا تحفظ، وإنما لابد من ضبطها لحتى يعرف يقراها. سلام، سلام، سلمة، سليمة، هي بدها ضبط، لذلك هي ممكن حفظ. أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، كي لا يلتبس عليه الأمر، يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها سواء كان بالأصل أو بالحاشية، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال ابن دقيق العيد: من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة، العتيقة يعني القديمة. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، دال مهملة، حاء مهملة، كما تعرف المعجمة بالنقط، لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل، شو عم تكون؟ الممل، مهمل، مني عندي الممل والله، عليه الحرف المهمل فيظنه معجما، وأن الكاتب نسي نقطه، نقطه عند قيمه نقطة، نقطه إيم التام الأخير وحوتا. هلا أحيانا كثير ما كلنا تعرفون في اسم أحمد، لكن ما بيعرف في اسم أجمد، فإذا مر معه بإيم النقطة وهو هيك اسمه أجمد مو أحمد، هذه لا يمكن ضبطها إلا بمعرفتها. نعم. وطرق البيان كثيرة، فمنهم من يضع تحت الحروف المهملة، والحرف الحروف تحت الحروف المهملة مثل النقط أو مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين، سين بحطوا منه سين صغيرة حتى يبين أن هذه مهملة وليست معجمة بالسين بالضبط. يضع تحتها ثلاث نقط، إما صفا واحدا هكذا، وإما مثل نقط الشين المعجمة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء، مهيب الحاء المهملة بحط تحت الحاد كبيرة حاء صغيرة حتى يظن أن هذه مهملة حتما تحت الحاء وسين تحت السين وهكذا. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه، ومنهم من يضع خطا أفقيا فوق الحرف هكذا، شوفوا الإشارة، ومنهم من يضع فوقه رسما أفقيا كقلامة الظفر، معلمة قلامة أي الظفر اللي بالأصل اسمه قلامة، أنا عندي علامة ما بعرف، كقلامة الظفر هكذا. وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية أي بالمخطوطات، يعني قد يراها الإنسان. وأرى على كلام أحمد شاكر الله أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، مثلا مفتوحة مكسورة، ينبغي أن إيش كتابة، ينبغي كتابة الهمزات هنا ينبغي، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح، يحط الهمزة إذا مفتوحة يحط همزة من فوق يحط لها فتحة، مكسورة يحطها من تحت يحط لها كسرة حتى تكون واضحة. نعم سيدي، نرجع لفوق كمان. وينبغي توضيحه، الخط يعني يوضح خطه، مو مشان يقرأه هو فقط، يقرأه غيره. ويكره التدقيق، خط الدقيق صغير يعني قوة على الجهاز، التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، يعني إذا فيها عدة تاء ناء التنبيه النون والتاء والباء يفصلن عن بعض حتى تقرأ الكلمة كما ينبغي. ولذلك قالوا يكره التدقيق والتعليق، التدقيق أن لا تكون كتابة دقيقة صغيرة، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها. في الكتاب لغير عذر قال الإمام أحمد بن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا خط ناعم صغير، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يعني نفس الكاتب أحيانا يبقى عم يستعجل هلا مستحضرة ضمانة تيجي مرة ثانية هو ما بيفهم خطه، لأنه لما كتبه كان فهمان شو عم يكتب، هلا الآن رجع مرة ثانية قاعد أنا معه. لذلك ينبغي أن يكون الخط واضحا حتى إذا جاء ليقرأه مرة أخرى كان واضحا عنده، أو إذا قرأه غيره يكون واضحا عنده. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني كان زمانا الأحاديث مو مثل هلا، هلا في عبارة عن الطباعة الحديثة، بكتب الحديث من أول السطر بينتهي بالسطر نفسه، بيبدأ بالحديث الثاني من أول السطر، زمان ما كان هيك، كان كله سلف ورا بعضه، فمشان يعرف إنه انتهى الحديث يعمل بعد الحديث نقطة، شو هي؟ دائرة مو نقطة، دائرة، الدائرة علامة على أن الحديث انتهى وسيبدأ بحديث آخر، كان هذا يعرفوها بالمخطوطات، فإذا كان إجا المخطوط كمان قرأه العلماء كل ما قرأ حديث بحط بالدائرة نقطة، دليل إنه مراجع هذا الحديث هذا الكتاب من قبل العلماء. أما أولاً اللي كتبوا أولاً بده يحط بكل حديث وحديث دائرة، ذلك يقول وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد عبد الله بن زكوان، عبد الله بن زكوان وفاته 131، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي وفاته 285، وابن جرير الطبري إمام المفسرين، إمام الأئمة في التفسير. ابن جرير اسمه محمد ابن جرير أبو جعفر الطبري، محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر، وفاته 310. نعم. كنت عم يقول ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. اللي شافه لأنه هون في دمشق نحن عندنا أقدم مخطوط هو مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود السجستاني تلميذه. هذا أقدم مخطوط عنا. فهو شافه في مكتبة الظاهرية هون، أو ما كان في ذاك الوقت الظاهرية. فلذلك رأى خط أحمد بن حنبل أن الحديث في نهايته دائرة، لذلك قال لهذا أحمد بن حنبل وغيره. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، غفلاً يعني فاضي ما فيها شيء، عشان إذا إجا غيره وقرأها بحط نقطة في النص دليل أنها مقروءة هذه النسخة. وإذا قابلها، سواء قابلها هو أو قابل غيره فيها، فإذا نقض فيها نقطة في وسط الدائرة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. أي حقيقة قبيحة كثير، لما يجي واحد يحط عبد يلزم بده يحط عبد الله بن عباس، بحط بآخر السطر كلمة عبد وبأول السطر الله بن عباس، ما نسير هذا غلط. لذلك لا تحطها معه هني أو نقول كلمة عبد هون حطهم ورا بعض، وإلا تقرأ هني عبد لحالها وهون أول السطر الله بن عباس، لذلك لا نسير غلط هذا. لذلك تجمع التنتين سواء عبد ولفظ الجلالة معها، يا بآخر السطر يا بأول السطر. نعم. قال: وليحافظ على الثناء على الله تعالى. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، يعني يثني على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه، يعني دائما هذه الامور ينبغي ان يراعيها طالب العلم. وليحافظ على الثناء على الله تعالى والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وان تكرر فلا يسأم، يعني فلا يمل، لانه لمن عم يكتبها الله تبارك وتعالى يثاب عليها بلفظه وكتابته. واذا كتب صلى الله عليه وسلم يثاب عليها في كتابتها وفي لفظها. وان فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الامام احمد، لامزقوه لتحت الدون مي عمزقوه، من غير صلاة فمحمول على انه اراد الرواية، يعني رأى الرواية هكذا فنقلها كما هي. قال الخطيب البغدادي: وبلغني انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. مين؟ احمد بن حنبل، لانه هو وجد المخطوط مو مكتوب عليه، فكان يصلي على رسول الله نطقا لا خطا كي ما يغير المخطوط. تعب في عنا رقم. ذهب احمد بن حنبل الى ان الناسخ يتبع الاصل الذي ينسخ منه، وإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتبه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لمن رأى أن المقصود مو مكتوب عليه الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله، فكان يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ونطقه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطقه ولا يكتبه، وإلا لم يكتبه. وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، فيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، إذا موجود بالأصل فيكتبها وينقلها عن الأصل ويصلي على النبي بلفظه ويثني على الله تبارك وتعالى بنطقه، ونطقا فقط إذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله تعالى. إنه إذا مخطوط عم ينقل ينقل كما هو، عندما يصل إلى لفظ الجلالة يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ويصلي على رسول الله بنطقه، ما إذا كان موجود بالأصل يجمع بين التنتين. قال ابن الصلاح فوق: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. هيك عندكم تحت رقم ضمدت في الأصل مشددة اللام مفتوحة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. هذا كل الكلام على المخطوطات، يكون هذا الآن الكتب بين أيدينا مطبوعة كما هي، لذلك يكون في خطأ من صححه، لكن هذا الكلام الأصل الذي ينظر في المخطوطات. وليقابل أصله بأصل معتمد، يعني قرأ على علماء، ومع نفسه أو غيره، إذا موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. لا، سواء قابل بنفسه أو قابل مع غيره. أنا أخذت نسخة بإيدي وأنت نسخة، يا أخي أنا أقرأ وأنت تضبط، أو أنت أقرأ وأنا بضبط، سواء كان نفس القارئ أو مع شخص آخر يجوز خلافه. قال: وهذا مرفوض مردود، أنه لا يقابل إلا مع نفسه، وإنما مع نفسه أو مع غيره. يعني رقم 2: بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول عنه. يعني أولا نسخه، بعد النسخ يعني مقابلة، يجوز هو عم ينسخ سبق نظر راح من سطر لسطر أم نقص سطر، لما يجي يقابله يتبين له إن كان هناك نقص، أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. وهذا من تصحيح المنسوخ خشية وقوع خطأ في النقل. قال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبت؟ استفهام عمله. قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. يعني مجرد النسخ ما يكفي، بدك تقابل الكتاب على النسخة التي نقلت عنها، وإلا كأنك لم تكتب. وقال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم أو إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، يعني يكون ما فيه أنه ما قابلوا على نسخة معتمدة. ويقابل الكاتب نسخته على الأصل وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال لا.
شو عم تقول؟
ولا لازم يكون لا تصح إيوة يعني المقابلة مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يدخلون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم، على حسب الشخص. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. ويستحق لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين يحيى يعني إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال النووي والصواب الذي عليه الجمهور الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه من أصله فزعم القاضي عياض وغيره لأنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط. وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو نصر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، يعني ذكر أنه ما عارضها. ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا يقابل على ما نقل منه. هذا نحكي كل الكلام على الكتب المخضوعة التي كانت قديما، وأما الآن عم يطبع على نسخة واحدة آلاف النسخ وكلها لا يختلف عن الآخر، هي نسخة واحدة في النوع الآخر، هي عبارة عن نسخة واحدة يطبع عليها 10,000 نسخة كما هي قدم في البحر. وقد تكلم الشيخ أبو عمر على ما يتعلق بالتحريف. سقط من الناس بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه. إيه كان عنده بالمخطوطات؟ هلا الآن ما في، حط رقم واعمل حاشية ووضح ما تريد من شي الحال، ما بدك كل الأشياء هلا. إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيها تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. صح صحيح الكلمة لو اكتصحت منها صح يعني هكذا صحيحات. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تدلوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا في حاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إتماما لسقط من الأصل فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. هذا جاي معنى الصواب الأخير. واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة يعني يوضحها بحروفها. وفي عصورنا هذه هذا نحكي الله نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. عم يجي يحط رقم فوق رقم تحت عم يوضح أعلق على هذا. ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه. فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه صح. وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب وتسمى أيضا التمريض وهي صاد ممدودة هكذا. هذا التضبيب ولكن لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد. وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان لكن فلان وفلان. والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر صح. وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره. شو عم تقول؟ أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا يعني كلمة مكررة مرتين زيادة فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو أو يقشطه بالسكين ونحوها وهذا عمل غير جيد. يعني يجوز معها الكلمة يجوز يكون إلى تكرار ثقة لذلك لا يمحيها يكتب تحت يعلق. بجوز يطلع المعلق هو المخطئ والأصل هو الصواب فبيتم كل شيء على مكانه. أو إذا تشهده بالسكين ما عاد ينقرا بيكون بالأصل صواب وهو أخطأ. والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا بأوائل كلماته ولا يطمسها. خليها الكلمة واضحة بس يعمل خط عليها بنظره هي زايدة بيجي غيره بيجي يلاقيها لا مو زايدة وإنما للتأكيد جاءت كلمة بعد كلمة. أما لما بيجي بمحيها أو كشطة بالسكين ضيع على القارئ الذي يأتي بعده. وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا أو يضع الزيادة بين صفرين هكذا أو بين نصفي دائرة وكل هذا موهم. فإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد وفي آخره فوقه أيضا كلمة لا إلى يعني من إلى هذه زيادة. أما لو حط رقم وكتب هذه الجملة زيادة على الأصل هي بتم أصوب. لذلك هلا الآن في عصرنا الحاضر الحواشي بالترقيم هذا أصوب شيء. أنت جملة ما فهمتها حط رقم حط حاج عليها. يجوز ان تكون مصيب وقد تكون مخطئ، يأتي غيرك فيصوب ما أخطأت به وإلا فضاع الأصل. نعم. ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها، وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها. المخطوطات زي جملة زي نكتب من إلى، يعني من هنا إلى هنا مكرر زيادة. لكن مثلنا نحن الأول الأولى لا، حط رقم مكتوب هذه الجملة مكررة حتى أنه يعرف القارئ تماما. وإذا كانت الزيادة في تكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا، كلمة مكررة مرتين بتضرب على الثانية، وقيل بالتفصيل فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف. يعني وصف وموصوف خلدون وراء بعضهم تعجبها اللي قبل منا، ولا بين المضاف والمضاف إليه. وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. كلمة مكررة مرتين، خلي الواضحة واشتوب على التي ليست واضحة. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين. أحيانا بفتوا حديث بتشوف حاء، بعدين بتشوف رواية، شو معنات هذه الحاء بين الإسنادين؟ وأنها حاء مهملة مو معجمة في حاء من التحويل، لأنه عم يحول سند من سند إلى سند يتحول، أو من الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث يعني إلى آخر الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، هذا مصواب. والمشهور الأول أنها حاء مهملة ومعناها من التحويل من سند إلى آخر، أو حائل بين الإسناد، أو إذا كان ما كمل الحديث حطها يعني إلى آخر الحديث. وحكى بعضهم الإجماع عليه أي على أنها حاء مهملة لتحويل الإسناد وليست معجمة كما ظن بعضهم أنها حديث آخر. والحمد لله رب العالمين. النوع السادس والعشرون.